بسم الله الرحمن الرحيم. مسلسل إلى عزيز، ثلاثة أبيات، من يقرأ؟ مثل أما والله، ما في قد، مثل أما والله أنباني الفتى. قد حدثنيه طيب أو بعد أن حدثني تبسم. طيب اقرأ يا أكرم. مثل أما والله أنباني لا التخفيف عزيز ومر اثنين أو ثلاثة، ما فيش لا تقل مروي، خفف للوزن. عزيز ومروي عزيز ومروي اثنين، مشهور ومروي فوق ما ثلاثة. طيب أنباني، لا لو قلت أنبأني انكسر الوزن. مثل أما والله أنباني الفتى ألف، حسنت. قال الناظم رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزلا، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. قوله معنعن كعن سعيد عن كرم، هذا الحديث المعنعن، وهو ما رواه الراوي بلفظة عن أو بكل لفظ ليس صريح في الاتصال. ما رواه الراوي بلفظة عن أو بلفظ ليس صريح في ماذا؟ في الاتصال. مثال ذلك أن يقول الشيخ إذا روى عن من أخذ عنه، يقول التلميذ يقول حدثني فلان، يعني شيخه، عن فلان عن فلان. فقوله حدثني فلان لما قال يقول الأعمش مثلا أو يقول أبو معاوية محمد بن خازم حدثني الأعمش عن سفيان أو عن إبراهيم، حدثني الأعمش عن إبراهيم، قول أبي معاوية حدثني الأعمش هذا معنعا أو مصرح فيه بالاتصال؟ مصرح فيه بالاتصال لأنه قال حدثني، لكن الأعمش عن إبراهيم هل هو صريح في الاتصال أو معنعا؟ معنعا. طيب، لو قال قائل عن الأعمش قال قال إبراهيم، هذا صريح في الاتصال أو في حكم المعنعن؟ زائد في حكم المعنعن. الأعمش يقول قال قال إبراهيم، نافع يقول قال ابن عمر، أبو صالح يقول قال أبو هريرة، سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب، هذا في حكم المعنعن، سواء قال عن أبي هريرة عن عمر أو قال قال أبو هريرة قال عمر. لكن لو قال سمعت أبا هريرة أو حدثني عمر أو رأيت ابن عمر يقول أي يفعل كذا، هذه معنعنة أو متصلة؟ متصلة، صورة واضحة في الاتصال. طيب، لو قال الراوي قال مالك حدثني نافع أن ابن عمر قال كذا وكذا، أن ابن عمر قال كذا وكذا، هذا معنعن أو متصل؟ معنعن. لكن لو قال عن قال مالك حدثني نافع أن ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نافع عن ابن عمر الآن، متصل أو منقطع؟ متصل أو معنعن؟ مصرح فيه بالتحديث أم لا؟ صرح. إذن لابد أن تدرك الفروق بين ما كان صريحا في الاتصال وما كان غير صريح، فالذي يكون ليس بصريح في الاتصال هذا يدخل في المعنعن، يدخل في المعنعن. ما حكم المعنعن؟ ما حكم المعنعن؟ الجواب، المعنعن مقبول، المعنعن مقبول، لكن بشروط. المعنعن مقبول بشروط، يعني إضافة إلى ضبط الرواه، عدالة الرواه، عدم الشذوذ، عدم العلة. كلامنا في الاتصال، كلامنا في الاتصال، هل المعنعن يحكم له بالاتصال؟ الجواب، يحكم له بالاتصال إذا كان المعنعن أي الراوي المعنعن قد عاصر أو لقي وسمع عمن روى عنه، هذا الشرط الأول، أن يكون الراوي المعنعن قد عاصر أو لقي وسمع ممن روى عنه. لماذا قلنا عاصر أو لقي وسمع ممن روى عنه؟ سننبه عليه إن شاء الله بعد قليل، لأن هناك مذهبين للعلماء في مسألة قبول العنعنة. إذن ما هو الشرط الأول؟ أن يكون الراوي المعنعن الذي قال عن فلان يكون قد عاصر شيخه أو لقيه وسمع منه في الجملة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بريئا، أن يكون بريئا من وصمة التدليس، من وصمة التدليس أي من التدليس، يكون بريئا من التدليس، لا يكون ممن ذكره العلماء أنه من المدلسين. ولهذا تكتب، تكتب تقول عنعنة الراوي، أو تقول عنعنة غير المدلس، اكتب هذه الجملة تبين لك المقصود، عنعنة غير المدلس محمولة على الاتصال إذا روى، إذا روى عمن عاصره أو لقيه وسمع، وسمع منه، إذا روى عمن عاصره أو لقيه وسمع منه. عاصره لا بد أن يقيد بقيد، عاصره مع إمكان لقيه، عاصره مع إمكان لقيه، عنعنة غير المدلس محمولة على الاتصال إذا روى عمن عاصره مع إمكان لقيه أو لقيه وسمع منه. أعطيكم أمثلة، أعطيكم أمثلة. شخص في الشام وآخر في اليمن، في العصر الأول الذي لم يكن عندهم فيه لا هواتف ولا اتصالات ولا سماع عن بعد، إنما كان أحدهم لا يسمع شيخه إلا إذا قرب منه ولقيه، أحدهم في الشام والآخر في اليمن، ذكروا في ترجمة وكلاهما عاشا في عصر واحد، عاشا من سنة 150 إلى سنة 200 هجرية، وذكروا في ترجمة صاحب اليمن أنه لم يرحل، وفي ترجمة صاحب الشام أنه لم يرحل إلى اليمن. فإذا قال صاحب اليمن عن صاحب الشام عن فلان، هذا مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول، محمول هذا على الانقطاع وليس محمولا على الاتصال. لماذا؟ لأنه وإن كان عاصره لكن لم يمكن لقيه، ذاك في اليمن ما خرج منها، وذاك في الشام خرج إلى العراق وإلى مصر لم يخرج إلى اليمن، هذا منقطع ما فيه إشكال. مثال آخر، راويان أحدهما عاش إلى سنة 150 والآخر ولد سنة 48، 148 وكان في مدينة واحدة، فإذا قال التلميذ الذي ولد سنة 148 عن الشيخ الذي توفي سنة 150، فإذا قال عن فلان يقصد ذلك الشيخ، يكون هذا محمولا على الاتصال أو على الانقطاع؟ انقطاع، لأنه ماذا؟ وإن كان المعاصرة الآن ما تحققت، لم يعاصره وهو متهيئ للأخذ لأخذ الحديث، إنما عصره سنتين وهو في طور الرضاع، فيستحيل أو فيتعذر أن يكون سمع منه ووعى عنه ما يقول وتحمل عنه الحديث، لأن العادة في مثل هذا لم تخرق إلا لنبي أو لمن سمى الله، لمن سمى النبي صلى الله عليه وسلم ممن تكلم في المهد. أما غيرهم فابن سنتين وابن ثلاث بل وابن خمس لا يعي عن الآخر ما يقول. طيب، مثال ثالث، فلان كان في الشام وآخر في العراق، لم يرحل الشامي إلى العراق ولا العراقي إلى الشام، وكان في عصر واحد، لكن حجوا مرارا واعتمروا مرارا، هل هنا يمكن اللقي أو لا يمكن؟ يمكن اللقي. فالمعاصرة مع إمكان اللقي، إذا قال الراوي عن فلان ننظر إلى حياة الراويين، هل تعاصرا مع إمكان لقيهما أو تعاصرا مع عدم إمكان اللقي أو لم يتعاصرا؟ إن لم يتعاصرا أو تعاصرا مع عدم إمكان اللقي فالحكم على الانقطاع، محمول على الانقطاع. وإذا تعاصرا مع إمكان اللقي فمذهب الإمام مسلم أنه محمول على ماذا؟ على الاتصال، وهو المعمول به عند أكثر المحدثين ولا سيما من المتأخرين، محمول على الاتصال المعاصرة مع إمكان اللقي. البخاري رحمه الله لا يشترط أو لا يكتفي بمجرد معاصرة مع إمكان اللقي، يشترط أن يكون الراوي قد لقي شيخه وسمع منه في الجملة ولو مرة واحدة. ما هو شرط البخاري؟ اللقي مع السماع ولو لمرة واحدة، وهذا شرط علي بن المديني وبعض المحدثين. هذا الشرط زيادة في التأكيد ووقاية للحديث من الانقطاع، ولهذا قلنا عنعنة غير المدلس محمولة على الاتصال. إذا روى عمن عاصره وأمكن لقيه وأمكنه لقي وأمكنه لقيه طيب، أو إذا روى عمن لقيه وسمع منه ولو مرة واحدة. المذهب الأول مذهب من؟ مسلم وجمهور المحدثين ولا سيما من جاء من بعده. والمذهب الثاني اشتراط اللقي والسمع ولو لمرة واحدة، مذهب البخاري وشيخه علي بن المديني. طيب، قلنا في أول هذه الجملة عنعنة غير المدلس، ماذا أخرج؟ أخرج عنعنة المدلس الذي عرف بالتدليس، تدليس الشيوخ، تدليس الإسناد، تدليس الإسناد الذي عرف بالتدليس لا يقبل منه أن يقول عن ولو قاله عن شيخ لقيه وسمع منه العشرات من الأحاديث، لا بد أن يصرح لنا بالتحديث. فإذا قلت لك ما حال هذا السند، تأتي بسند، نأتي بأسماء، أسماء وهمية مثلا، قال المصنف حدثنا محمد عن زيد عن إبراهيم، ما حال هذا السند؟ ما حال رواية زيد عن إبراهيم؟ أولا ستبحث من عدة جهات. من جهة المعاصرة، تعاصر مع إمكان اللقي، هذا خرجت. من جهة زيد، هل هو مدلس أو ما هو مدلس؟ فإن كان مدلسا تقول فيه عنعنة فلان، عنعنة فلان، فلان مدلس. وإن كان غير مدلس تمشيها، تقول سند حسب ضبط الرجال الرواه وعدالتهم، بحسب ضبطهم وعدالتهم إلى آخر الشروط تحكم عليه. لكن من حيث الاتصال تقول متصل محمول على الاتصال. طيب، إذا كان الراوي غير مدلس وكذلك أيضا عاصر ولقي مع توفر الشروط الأخرى، الضبط والعدالة وعدم الشذوذ وعدم العلة، فإنه يكون محمولا على الاتصال ويكون الحديث صحيحا أو حسنا بحسب توفر الشروط الأخرى. ماذا قال؟ قال معنعن كعن سعيد عن كرم. هذا المعنعن، وكان الشيخ مقبل رحمه الله يسأل طلابه هذا السؤال كثيرا. مرة سأل الشيخ يحيى، كان الشيخ يحيى صلى بنا وجلس بجوار الكرسي والشيخ مقبل درس، ثم قال ما حكم عنعنة المدلس، ما حكم عنعنة المدلس؟ من يجيب؟ الشيخ كان بجواره رفع يده فأجاب بهذا الذي كان يكرره الشيخ علينا كثيرا: عنعنة غير المدلس محمولة على السماع إذا رواها عمن عاصره وأمكن لقيه، أو عمن سمع لقيه وسمع منه في الجملة، بنحو هذا الكلام. أما أن تقول عنعنة العنعنة غير مقبولة مطلقا، هذا خطأ، ما عليه العمل، وليس عليه العمل. أو تقول مقبولة مطلقا، أدخلت المدلسين وأدخلت من لم يلقه، من لم يلقه ولم يعاصره. قال ومبهم ما فيه رام لم يسم. المبهم سواء أكان في السند أو كان في المتن، ما كان فيه فيه راو، هذا إذا كان في السند، أو رجل إذا كان في المتن، رجل أو امرأة لم يسم. لم يسم أي لم يذكر باسمه، إنما ذكر بوصفه بجنسه، ما ذكر باسمه. يعني يقال يقول عن رجل من بني فلان أنه حدثهم عن فلان عن فلان، يأتي يقول لو قال أرى المصنف حدثنا محمد عن رجل عن إبراهيم، هذا سند ماذا يقال فيه؟ يقال فيه رجل مبهم. ما معنى مبهم؟ لم يسمى، قيل عن رجل ما سمي. لكن لو قال محمد عن زيد عن إبراهيم سماه، نبحث فيه. أما محمد عن رجل عن إبراهيم، أو قال حدثتني جدتي عن جارة لها كانت في مكان كذا عن أم سلمة مثلا، هذا فيه رواة مبهمون أو لا؟ فيه رواة مبهمون. الجدة ما يدرى من هي، يحتاج إلى بحث عنها، هل هي معروفة وهل هي مسمى أو غير مسمى. وكذلك الجارة التي لها، عن جارة لها أن فلانة حدثتها، مبهمة. والإبهام يضعف به الحديث لأنه نوع من الجهالة. فإذا كان في قسم الرجال أو في قسم النساء أو في قسم في السند أو كان في المتن، الإبهام في المتن أن يقول جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكنا، أين المبهم؟ أين المبهم؟ الأعرابي ما درينا من هو. طيب الإبهام في المتن ألفوا فيه كتبا في بيانه في كشف المبهمات في المتن. والإبهام في الأسانيد هو الأهم. الإبهام في المتن ما يضر لأن الفائدة حاصلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضر من الذي سأله، سأله زيد أو سأله بكر أو سأله فلان أو فلان، ما يضر، الفائدة حاصلة من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما التعيين له فائدة، قد يكون له في ذكر الفضائل، يكون له فائدة في بعض جمع الطرق ونحو ذلك، لكن الفائدة الأكثر في كشف المبهمات في الأسانيد، لأن الإسناد يتوقف الحكم على صحته بكشف هذا المبهم من هو حتى نعرف حاله، ومبهم ما فيه راو لم يسم. طيب إذا كان المبهم هو الصحابي عن رجل من بني الجهيم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لن تدعى شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه، ما حال هذا؟ هل نقول هذا سند غير مقبول لأن في سنده رجلا مبهما؟ الجواب الصحابة كلهم عدول، فلا تضر جهالتهم ولا يضر إبهام الصحابي، إبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. وعن عن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.